السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر العقيدة من أهم الفنون التي يهتم بها المسلمون أهل السنة والجماعة، ولأجل ذلك توسع فيها العلماء في الصدر الأول وبينوا ما يجب أن يقوله المسلم بلسانه ويعتقده بقلبه، ولا شك أن ذلك لأنهم رأوا كثرة المنحرفين في أمر العقيدة، فلا جرم أكثر من الكتب في ذلك مبينين هذه العقيدة التي يعقد عليها قلب المؤمن، ومحذرين من تلك البدع والمقالات المنحرفة والتي كثر معتنقوها وعمت البلوى بها، وكثر الذين ينكرون السنة، ينكرون على أهل السنة ما هم عليه. ولكن أهل السنة ولله الحمد أقوى حجة وأقوى بيانا، فلأجل ذلك فكتبهم تحتوي على الأدلة، وأما أضدادهم الذين هم المبتدعة فإن كتبهم إنما هي عقليات وأفكار وتقديرات لا دليل عليها، ثم إنهم مضطربون كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. ذكر أنهم ممن كثر في دين الله اضطرابهم، يعني اختلافهم، وممن وقعوا في الحيرة ووقعوا في خلاف السنة، وكانت نهاية كثير منهم الحيرة وعدم الثبات على عقيدة سليمة. بين ذلك في مقدمة كتابه الحموية، نقل ذلك أيضا ابن أبي العز في مقدمته أو في أثناء شرحه العقيدة الطحاوية، وكل ذلك لأجل أن يبين ما هو الحق والصواب حتى لا ينخدع الجهلة الذين لا علم عندهم بما يقوله المسلم أو يعتقده. فذكر المقالة الأبيات التي عن الرازي الذي هو الخطيب الرازي، فإنه متوغل في علم الكلام، حتى ذكروا أنه مر في طريق ومعه تلاميذه قد يكونون 100، فتعجبت عجوز كبيرة منها عن هذا، فقالوا له أنها هذا أبو عبد الله فخر الدين الرازي، الذي يحفظ ألف دليل على وجود الله. فقالت تلك العجوز التي على الفطرة: أفي الله شك؟ كأنها تقول: ما بحث في ذلك وأكثر إلا أنه في شك، وأراد أن يجمع هذه الأدلة. له كلام في بعض كتبه يقول: لقد رأيت الطرق المنحرفة ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وانشد قوله: نهايه اقدام العقول عقاب، واكثر سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. ونقل ايضا عن احدهم الذي هو الجويني انه انشد قوله: انشد شعرا يندب فيه حياته ويقول او يذكر انه طاف، يقول: لقد طفت المعالم كلها. فكانت يعني حياتهم حيره، وكان يقول: والان ان لم يتداركني رحمه ربي فالويل لابن جويني، وها انا اموت على عقيده امي. هذه نهايته. وغيرهم كثير، كان منهم الغزالي الذي له المؤلفات الكثيرة، نجم في آخر حياته ومات صحيح البخاري على صدره، يعني كأنه لم يستغل الحديث. وعلى كل حال فكان منهم الإمام ابن بطة، اسمه عبيد الله محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله، وهو من الحنابلة، وله مؤلف كبير اسمه الإبانة في أصول الديانة، توسع فيه فيما يتعلق بالعقيدة، وبالأخص في كلام الله تعالى وأنه ليس بمخلوق في القرآن، وتوسع أيضا التعبير من عقائد المنحرفة ومن سماع كلامهم ومن عدم مجالستهم وسماع أية شبهة من شبهاتهم ونحو ذلك. واختصر ذلك الكتاب في هذه الرسالة وسمى ذلك الإبانة الصغرى. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة أن نقرأ فيه ولعلنا أن نكمله أو نقارب ذلك، وتكون القراءة في هذا الصباح ساعة ونصف، يكون على فترتين، يعني بين نقرأ نصف القراءة ثم نقف دقيقتين ثم نواصل. والآن نستمع إلى كلامك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضائه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرني وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم، وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع. وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم المفسدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال، من محدثات البدع بالقول المقترح، بدع تشتبه على العقول، وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبيت والحلم. جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا ممن نقلناها عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤلفين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ وتخويف من النجود، وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما سلب أئمة المسلمين وعمى عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه وأمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبتت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار، ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطهم، فقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم، وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، وما يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها أما إذ منعتمونا فننتقب السفينة من أسفلها فنستقي، قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن الكفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء، إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلمت أن الله أحيا أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة من هذا الإمام رحمه الله في هذه الرسالة. بدأ بحمد الله وذكر شيئا من الثناء عليه واعترف بنعمه أنه أسبغ نعمه على عباده، كما قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهو أسبغها، يعني أنعم بها. وقد ذكر الله أنها لا تعد ولا تحصى، فقال تعالى: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأجل هذه النعم أولا الهداية للإسلام، فقد حرمها خلق، هي أجل نعم الله. ثانيا أن المسلمين وقع فيهم شرك، وإن لم يسموه شركا، فهدانا للتوحيد الذي هو الإخلاص وصرف أنواع العبادة لله. وثالثا المسلمون الواحدون عندهم عقائد منحرفة فهدانا للسنة وهدانا للتمسك بها في أمر العقيدة، وهذا أجل ما هدانا الله له وله الحمد. ورابعا الاتباع، جعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من أتباع الحق الذي جاء به ومن العاملين بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله فاتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يحصل الاتباع الكامل إلا بقبول جميع السنة وقبول جميع الشريعة والعمل بها، ونعم الله كثيرة، فنحمده سبحانه ونثني عليه حيث صنع عندنا نعما فهدانا للإسلام وهي أعظم النعم، وعلمنا وهي أيضا نعمة عظيمة، علمنا العلم الصحيح كما من به على العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفقنا للسنة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علينا بقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وذكر ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، من عليه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا ضالا فهدى، ضالا يعني لا تعرف شيئا، ثم بعد ذلك ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله لنا وعلى عبده في الملأ الأعلى، وهكذا وصفه بأنه المرتضى والمصطفى الذي رضي الله سيرته واصطفاه من عباده المؤمنين، أجعله من عباده المصطفين. وذكر أنه متصف بكل صفة محمودة، وأنه أرسله لإقامة حجته، وقد قامت به الحجة، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني عذر أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، هكذا جاءكم بشير ونذير وكذلك أرسله صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله، أمره بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، هكذا يبدأ بالحكمة التي هي الكلام اللين اللطيف الذي يجتذب من سمعه بأن يذكرهم بالله ويذكرهم بنعمه ويذكرهم بخلقه. ثم بعد ذلك الموعظة التي هي التذكير أيضا بحقوق الله على عباده وبثوابه وعقابه. ثم بعد ذلك المجادلة بالتي هي أحسن. فالله تعالى محمود على كل شيء، محمود على الشريعة التي شرعها لعباده، محمود على السنة التي بينها الله تعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، محمود على الهداية للأخلاق الفاضلة. هكذا ذكر بعد ذلك أنه يطلب من الله أن يوفقه للصواب، هذه صواب القول وصالح العمل. الدعوة يرجى أن تجاب، وسأل الله أن يجعل غضبه ابتغاء وجه الله، أن يجعل غضبه ونيته بهذه الكتابة وجه الله تعالى وإثارة لله، ويرجى أن الله تعالى يستجيب له. وسأل أن يكون سعيه مشكورا وثوابه موفورا، وهذا أيضا دعاء صالح. يقول بعد ذلك أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. هذه أيضا دعوة لك، دعوة لك أيها القارئ وأيها السامع. والتوفيق والتسديد للأمور الصالحة، وكذلك فتح أبواب الصدق فإنها أيضا مفيدة. أبواب الصدق كذلك العصمة، العصمة من الأخطأ، فإن الإنسان محل النسيان والمعصوم من عصمه الله تعالى. فكل عليه أن يسأل ربه أن يعصمه من الهوات، هوات الأخطأ وفلتات الآراء، يتوسل إلى الله بأسمائه أنه رحيم ودود وأنه فعال لما يريد. الله تعالى قد أمر عباده بأن يتوسلوا إليه، يتوسلوا إليه بأسمائه بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي ادعوه بأسمائه التي تسمى بها لتكون وسيلة إلى إجابة دعواتكم. فذكر أنه يقول رأيت ما أمن الناس وأظهروه، يعني من البدع والمحدثات وما غلب عليهم واستحسنوه من فضائع الأمور وفضائع الآراء. القلع الأشياء التي تكون عيبا في اللسان ونحوه أو في العين، رأى هذا في زمانه وقد كثر وتمكن، وذلك لأن أصول البدع ظهر منها اثنتان في القرن الأول أو ثلاث، يعني بدعة القدر وبدعة الخروج وبدعة الرفض. ثم تمكنت أو كثرت بدعة التعطيل في القرن الثاني، ولكن كان أهلها منبوذين. بعد ذلك قويت في أول القرن الثالث، ولكن كان أهل السنة كلهم على الحق متمسكون بها بالسنة. ثم بقي لهم بقايا، ولكن في القرن الرابع اعتادت السنة أن تضمحل إلا ما شاء الله، وهو الزمان الذي ظهر فيه هذا الإمام ابن بطال. فإن زمانه في القرن الرابع تمكنت فيه بدعة الأشاعرة، وكذلك بدعة المعتزلة، وبدعة الصوفية تمكنت تمكنا قويا، وصعب معالجتهم لكثرتهم، وحاربوا كل من كان على السنة ولقوا منهم الأذى. كان من جملة الذين أدركهم الأذى الإمام البربهاري صاحب شرح السنة، وقد قرأت في هذا المسجد في سنوات سنة ماضية. وهكذا أدرك هذا الإمام، ولا يزال هناك من يعيبه. ترجمه ابن حجر في كتاب التهذيب، ولكن طعن فيه شيئا من الطعن، وذلك لأن ابن حجر على عقيدة الأشاعرة بالأسماء والصفات، فرمى ابن بطة بأنه مشبه، ووسع ذلك. ثم رأيت أحد الإباضية المتواجدين في دولة عمان طعن فيه لما ذكر كتبه ونكر كلام ابن حجر، وقال لا يعتبر كلامه، بل إنه هكذا قال. ولكن لا يضر السحاب نبخ الكلام، نقولوا قولوا ثم قولوا الحق واضحا، وهؤلاء الأئمة معهم الأدلة الصحيحة، فلا يعتبر بكلامكم وطعنكم فيهم. فهذا ما ذكره من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف السنة وتبديل الدين، هذا شيء ظاهر، صار سببا لتفرقهم، لتفرق الأمة، وفتح باب البلية هكذا. وقد نهى الله تعالى عن التفرق، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كذلك العمى على الأفئدة وتشتيت الألفة وتفريق الجماعة، هذا قد حصل. كيف عميت أفئدتهم؟ العمى حقيقة هو عمى القلوب، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد وصف الله المنافقين بالعمى، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وصف كذلك المشركين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وكان تعالى في أهل النار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ختام يجهدون بآيات الله. فهكذا يكون عمل البصيرة والعياذ بالله. وكذلك التشتت تشتتهم في الآراء وتفرق الجماعات. فذكر أنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم كما قال بعض الشعراء نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فولة الأكال. وشابه اليهود الذين قال الله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. النبذ هو الطرح. اتخذ الجهال والضلال أربابا في أمورهم يعني جعلوا أئمتهم وقادتهم وأربابهم الجهال. ولو كان أولئك الجهال يدعون العلم ويذكرون أنهم من أهل البصيرة وأنهم عندهم أدلة ولكن أدلتهم التي يقولون خيالات لا حقيقة لها فيغلب عليهم أنهم جهال. صم ولو سمعوا أبوكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا أبهت بما شهدوا فعموا عن الحق صم عن تدبره عن كونه خرسوا في غيهم سمدوا. فكأنهم اترى خشب مسندة وتحسب القوم عقابا وقد رقدوا. نعوذ بالله. هكذا يقول من بعد ما جاءهم الإيمان من ربهم ولكنهم لم يقبلوا ذلك استعملوا الخصومات فيما يدعون يعني دائما خصومات فيما بينهم وبينهم وبين أهل السنة يخاصمون بالحق مع وضوحهم. قطعوا الشهادات عليها بالظنون يعني شهدوا بالباطل شهدوا بما لم يكن حقا. أشبه الذين يظنون ظنا يقولون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الله تعالى أنهى عن ذلك وأمر بالشهادة بالحق وترك الشهادة بالباطل وما شهدنا إلا بما علمنا. ستكتب شهادتهم ويسألون. أهكذا احتجوا على تلك الشهادة مضمونة بالبهتان فيما ينتحلون. البهتان هو الكذب الظاهر والنحل هي المذاهب الباطلة. أقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون أقلدوا الذين علمهم ظني ليس بيقيني فيما لا برهان لهم به بكتاب ولا حجة عندهم فيهما الإجماع. ليس لهم دليل من القرآن وليس عندهم حجة واضحة عليها إجماع الأمة. كثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم المسجدين من أقارب الضلال ويدخلوا المكارم محدثات البدع، يعني أن غالبها ألقته الشياطين على أسفل أولئك المبتدئة الذين هم من المسجدين ومن الضالين، زخرفوا الأقوال، زخرفوا المكارم محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول ولكنها لا تشتبه إلا على أهل الضلال، هكذا فتن تتلجلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله، عصم الله أهل العلم بالكتاب والسنة، أيدهم بالثبات والحلم. يقول إنه جمع بهذا الكتاب طرفا قليلا مما سمعه وجمل مما نقله عن أئمة الدين وعلم المسلمين، تأكد في ذلك نقله رسول رب العالمين بأسانيد ثابتة حظ عليه من اتبعه من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر على ذلك بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأن نسلك طريقته ونقتدي بهديه، وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره. ذكر أنه قدم بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ، يعني من البدع المنحرفة التي أهلها يصيرون من الشاذين، التخويف من الندود من أن يكون ندا للخير، وما أمر الله به عز وجل من لزوم جماعة أي جماعة أهل السنة والإسلام الخليفة، ومباينة أهل الزيغة التفرق والشناعة، مباينتهم يعني مفارقتهم الذين زاغ الله قلوبهم وتفرقوا فرقا مبتدئة. يقول ما يلزم أهل السنة من الجانبة والمباينة لمن خالفهم، هي أهل السنة تمسكوا بالسنة وابتعدوا عما يخالفها، ولا تنقضوا عهدهم ولا تخالفوهم ولا تقدحوا في دينهم ولا تقدحوا في دينكم، اقصدوا الحق وابعدوا هؤلاء الذين خالفوكم ونكثوا عهد الله وقدحوا بالدين فقصتهم تفريق الجماعه. يقول بعد ذلك يشرح السنة ويذكر إجماع الأئمة، الأئمة الأربعة والمحدثين ونفعهم واتفاق الأمة، يعني على السنة اتفاقهم الأمة، يعني الأمة السليمة وتطابق أهل الملة يعني الملة الإسلامية. يقول جمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، يعني لا يجوز لهم أن يجهلوه ولا يعذر الله أحد من أضاعه ولا ينظر إلى من خالفه، لا يجوز النظر إلى من خالف وطعن عليه، الذين طعنوا الذين كان الله حجتهم داهوت عند ربهم، أو الذين استهزأوا بالدين الذين قال الله تعالى عنهم فكنتم بهم تستهزئون، وفي قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الذين استهزأوا بالدين وزلت أقدامهم وصاروا يهذبون أئمة المسلمين يعني يعيبنا من سلب العيب، والذين عموا عن رشدهم وخالفوا سنة المصطفى وسنة الراشدين المهديين. وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. هكذا يقول: إني أثبت بكتاب هذا يا أخي، أفكر الله بقوله بقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار، وإلا فقد أتى بأسانيدها في كتابه الطويل الذي هو الإبانة الكبرى، عدولا عن الإطالة والإسهام، ليسهل حمله وليسهل حفظه على من قرأه، ولا يمل من استمع إليه ووعاه. والله ولي توفيقنا والآخر بأيدينا. يقول: أول ما نبدأ بذكره من ذلك من أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وهذا هو أول ما يجب. قال الله تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو السنة التي أمر بالتمسك بها، تمسكوا بها وأبوا عليها بالنواجذ. تهدد الله تعالى بالوعيد من فارق جماعة المسلمين. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم. وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، يعني انت بريء منهم. فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني احزابا وفرقا. تهدد الله تعدد الوعيد من فارق الجماعه، وامر تعالى بالاجتماع على الدين والطاعه. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله المخلصين له الدين. فحنف، هذا تحقيق التوحيد. ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه. القيمه يعني الدين القيم الذي ذكره الله قيما او قيما، دينا قيما يعني قائما. ذكر الله عن ابراهيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني شاكر الامامه. هكذا الدين القيم. كذلك قول الله تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، يعني مجتمعون. البنيان المرصوص هو الذي يتماسك. قد مثل به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكذلك المؤمنون في كل مكان من الزمان. أمر الله تعالى المؤمنين بمخالفة أهل العقائد المنحرفة. أمرنا أن نخالف عقائدهم وأن ننكر عهدهم وأن نطعن في دينهم. لماذا؟ لأنهم جالبوا الحق، ونترك مجالستهم، ونترك الاستماع لخطاهم ولخطهم، ونبتعد عنهم. نزل في ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون بآياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكر ما كان الظالمين. لا نسيت ولا نسيت رجالة من ذكرت فلا تقل بعد ذلك. ثم أكد ذلك بقوله تعالى: قد نزل عليكم الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا أيضا وعيد، أن من جلس معهم وأكرمهم وهم يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها حريا أن يكون منهم أو مثلهم. ولا شك أن ذلك خطر كبير. فإذا رأيت هؤلاء الذين يخوضون فإما أن ترد عليهم وتكبر فعلتهم، وإما أن تكون عنهم وتبتعد عنهم. وقد ذكر في الكتاب الكبير قصص كثيرة من السلف لابتعادهم عن سماع شبهات أولئك المبتدئة. ذكر أولا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهجر أهل المعاصي، ففعل ذلك، تخلف بالآية من الصحابة وهم الأتقياء ومن أهل العقيدة السليمة عن غزوة تبوك، ولم يكن لهم عذر، وتخلف أكثر من 80 عن المنافقين، فالمنافقون حلفوا يحلفون بالله لكم يروكم والله ورسوله أحق أن يروه، ووكل أمرهم إلى الله فمضحهم الله. وثلاثة صدقوا حدثوا بالصدق: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ومع ذلك أمر بهجرهم. فهجروا أجرهم الناس 40 يوما، ولما تأخر الوحي عند ذلك أمرهم بمفارقة نسائهم، ففارقوا نساءهم حتى أنزل الله توبتهم. هذا دليل على أن أهل المعاصي يهجرون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد، ولا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشربه كعيدا. فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ونزل قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وبني عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الآخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي: نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وأكلوهم وشربوهم فعند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان متكئا فجلس وقال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. هذه القصص أبوها سنده ضعيف لكن يتقوى بالباقي هكذا. فهو في الحقيقة حذر مما ذكره الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فعابهم بأنهم لا يتناهون عن منكر وعابهم بأنهم يتولون الذين كفروا فهكذا. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها. فكان الذين بأسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين في أعلاها. قالوا: لا نجاكم تغرون علينا فتؤذونا. فقال الذين في أسفلها: ما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها ونستقي، فإن أخذوا على أيديهم منعوهم نجوا جميعا فإن تركوهم هلكوا جميعا. فهذا مثل مثل المطابق. يعني لما أنهم كانوا في السفينة في لجة البحر كانت السفينة طبقتين، كان الذين في أسفلها يحتاجون إلى الماء من البحر ليتوضأوا ويتطهروا فيصعدون ثم يغترفون الماء في أقداح، وقد يصب الماء بعضه على الذين في أعلاها فقد يتعذرون بصب الماء. فلما رأوا ذلك قالوا: آذيتمونا بهذا الماء الذي تصبونه علينا. فعند ذلك فكروا الذين في أسفلها فقالوا: نخلق أسفلها حتى نأخذ الماء من تعليم ولا نمر على من فوقنا. فعند ذلك لو تركوهم يخلقونها دخل الماء في السفينة وغرقوا كلهم الأعلى والأسفل، وإذا منعوهم فإنهم يسلمون كلهم هكذا. هذا المثل مثل للذين يعملون المعاصي وغيرهم يشاهدونهم ولا ينهونهم ولا يأخذون على أيديهم ولا يمنعونهم، فيقول صلى الله عليه وسلم إنهم إذا لم يمنعوهم عاقب الله الجميع العاصي والساكت. قد يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب من عنده. هكذا يحث صلى الله عليه وسلم لهذه الحديث على أن الناس لا يسكتون إذا رأوا المنكر، سواء كان ذلك المنكر في العقيدة أو كان منكرا في الأعمال. فالعقائد منكرها أن ينحرفوا في العقيدة، الأعمال أن يشركوا أو يتركوا الصلاة أو يزنوا أو يرابوا أو يقتلوا أو يسكروا ونحو ذلك. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم افترقت من إسرائيل على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هكذا جاء في الترمذي سئل من هم الواحد، قال ما أنا عليه وأصحابي، في رواية وهي الجماعة. الفرق كثيرة، قد تكلم ابن جوزي في أول كتابه تلبيس إبليس على هذا الحديث، ثم قسم الرؤوس المبتدئة إلى أربع فرق، وتكلف في أن جعل كل واحدة 12 فرقة، ومجموعهم 72، والثالثة 70 هي فرقة الجماعة. وقد كتب العلماء في هذه الفرق كثيرا، فكتب من المتقدمين أبو الحسن الأشعري كتابه الذي سمى الذي في الفرق، وجعله في فرق المصلين، يعني فرق أهل السنة أهل الإسلام الذين يصلون. وكذلك أيضا أشار الثاني ولو كان أشعريا كتب كتابه الملل والنحل، وكذلك ابن حزم كتب كتابه الفصل بالملل والنحل. ويمكن إذا أحصيت أن تزيد على المئة، ولكن بعضها قد اضمحل وانقطع وبعضها قليل. ويوجد في هذه الأزمنة كثير كثير، لو نظرنا إلى فرقة الرافضة لوجدناهم قد يصلون إلى المئة من تفرقهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأفضلها، وقد شرحه كثير من العلماء واهتموا بشرحه. سنة الخلفاء الراشدين كما كان عليه، قال العلماء إنهم خمسة، وبشر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، فإنه سار على نهجهم. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. فلما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا نسخها من التوراة أعجبه الكلام الذي فيها أنكر عليه. أمتهوطون ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء إنكية لو كان أخي موسى ما وسعه إلا اتباعي. يعني كيف اعتذرون وتنقرون من كتبهم التي وقع بها التهذيب والتي هي منسوخة؟ جئتكم بها بيضاء نقية يعني بهذه الشريعة؟ كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على مثل البيضة ليلها وتنهارها لا يزيغنا بعد إلا هالك. يريد بذلك السنة التي سار عليها وترك أمته عليها بعدما تمسكوا بها الصحابة حتى على أن يتمسك بها من بعدهم. شبهها بالجادة البيضاء الجادة الواضحة التي يسار عليها لا يزيغ عنها إلا هالك، بيضاء نقية الذي يزيغ عنها يهلك. هكذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفرق حتى على السنة كان خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل شيطان. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتنحرفوا وتضلوا وتسمى بنيات الطريق التي من انحرف منها أهلك. هكذا كذلك قوله إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. هكذا فلعل هذا من كلام بعض الصحابة أو كلام بعض العلماء الأجلة. السنة شريعة المشروعة التي هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتمسك بها ولو كثر المنحرفون ولو أبوا ولو قدح عليه هذا وأنكروا عليه، سواء كان السنة بالعقيدة أو السنة بالأعمال يعني الشريعة المحمدية، لأن السنة يراد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، قد يراد بالسنة بعض الاصطلاحات الأعمال المستحبة، ولكن الأكثرون على أنها العقيدة السليمة. هكذا إذا تمسك بالسنة أدخله الله الجنة. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يعني تمسك به أمر له ولأمته. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن موسى وعيسى يعني لما حل لهما إلا أن يتبعاني. الحديث صح في موسى. هكذا الذي أنه لما نكل عمر أوراقا أعجبته من التوراة أنكر عليه. وفي حديث آخر عند ابن مسعود نكل أو عثر على كلام لبعض الصحابة لبعض المتقدمين فنقله وجاء يتبعه على النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ما فيه فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وظهر عليه أثر الغضب فقالوا ألا ترى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الغضب إن هذا دليل على أنه كرهه. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال أبي هذا أمرتم أوليس عن هذا قد نهيتم إنما هذا كان قبلكم أبي يتنازعهم في الدين يتمادعهم في دينهم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاءه وأخوه إلى المسجد وجد الصحابة حلقة وإذا هم يتنارون في القدر يقول فلم يجئكم لي معهم موقع فجلست ناحية وجعلوا يتنازعون فأن بعضهم يحتج بالقدر على أن الإنسان ليس له فعل بل هو مجبور وآخرون يحتجون على أن الله تعالى لم يقدر الأشياء أو أن الله لا يقدر على أفعال العباد وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم فيحتجون ببعض الآيات قد يحتج بعضهم بقوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فدليل على أن المشيئة للعبد قد يحتج بعضهم بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ونحو ذلك. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وخرج وهو مغضب فعند ذلك أنكر عليهم أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم. فخرج من الأصحاب وهم يقولون ألم يقل الله تعالى كذا وكذا ألم يقل الله كذا وكذا يتنازعون في القدر. يرد بعضهم على بعض فكأنما فقع في وجهه حب الرمان يعني من الحمرة يعني كان أحمر وجهه من سوء الغضب فقال إنما أفسد على الأمم هذا لا تظلموا كتاب الله ما ظهر له فإن ذلك يلقى الشك في قلوبكم. هكذا جاء هذا الحديثان في غضبه صلى الله عليه وسلم على الذين يتنازعون يتنازعون القدر ونحوه. جاء أيضا أنه روي أنه قال لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يأخذون في آيات الله عز وجل. هكذا في هذا الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام ابن عمر وغيره الأحاديث التي في هذه القدرية أنهم مجوس هذه الأمة يظهر أنها من كلام بعض الصحابة موقوفة عليهم وأنهم مجوس هذه الأمة وأنهم لا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تآكلوهم لا تجالسوا أهل القدر الذين يكفرون بآيات الله عز وجل. هكذا الحاصل أن في هذه الحديث كثرة النهي عن عمل القدرية وعمل المبتدئة ونحو ذلك، والمباراة في الحديث المراء في القرآن كفر، يعني المباراة فيه بمعنى المناهشة والمجادلة والتكذيب ببعض الآيات أو الطعن في بعض الآيات أو الاختلاف فيه أو ما أشبه ذلك. كذلك قوله إنكم لا ترجعون إلى شيء إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. هكذا خرج منه يعني تكلم به، دليل على أنه كلام الله. لا ترجعون إلى تتقربون إلى الله بشيء ولا تعملون عملا صالحا لكم به أجر أفضل مما خرج منه، يعني هذا القرآن. فإنه هو كلام الله تعالى. جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. كان في موسم الحج يمشي على القبائل يطلب منهم أن يجروه حتى يبلغ الرسالة، من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي؟ إن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. الشاهد أن هذا الحديث أنه يدل على أن القرآن كلام الله، يدل عليه أن الله تعالى تكلم به كما يشاء. كذلك الأدلة على كلام الله تعالى كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الذي يسمعونه هذا القرآن، وكذلك كتبهم التي قبل القرآن. كذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الذي يسمعه هذا القرآن، وقول الله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها تذرون نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. أخبر بأن القرآن كلام الله. جاء أيضا في حديث عن جابر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله سأحيا أباك؟ فكلمه كفاحا، يعني الإحياء إحياء روحي، يعني ليس إحياء حقيقيا، يعني أن ردت روحه إلى جسده. لأن جابرا ذكر أنه لما دهن أبوه كان معه آخر يقول فلم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فحضرته واستخرجته بعد 6 أشهر وجدته كما هو، ما تغير إلا شعرات في قفاه، وجعله في قبر. كلمه كفاحا يعني مشابهة، ليس بينه وبينه حجاب. هذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم يخبر دائما عن سنة الله تعالى في خلقه، وأنه بين السنة وبين لهم ما يحتاجون إليه ما يتعلق بالعقيدة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة، يصبح الرجل يا مؤمن ويمشي كافرا، ويمشي مؤمن ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله تعالى بالعلم. الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. هكذا هذه الفتن فتن شبهات، وهي كثيرة، وفتن شهوات، وذلك لأن المبتدعة خدعوا كثيرا عن السنة، فعملوا بجهدهم على إحياء البدع وعلى إماتة السنن. إذا كانت تلك الشبهات التي يتشبثون بها غالبا أنها محدثات، وأنهم يفتنون الناس بها، فيفتنون الجهلة الذين ليس عندهم نور يستضيئون به فينحرفون. هذه فتن الشبهات. الرافضة عندهم شبهات، المعتزلة شبهات، الكبريون لهم شبهات، الإسماعيلية هم أيضا رافضة، الأشعرية إن كانوا أقرب إلى أهل السنة، الماتريدية أيضا، البدع الجديدة في هذه الأزمة تجددت بدعة البرعيلوية وبدعة النيوبندية وبدعة القاديانية، وكذلك تجددت ما يسمى البعثية والنصيرية والدروزية، الدروز، وكذلك العلمانية هم تطلق على المنافقين، الباطنية والكرامطة وهم أنواع الرافضة، يقولون ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر النحو، وغيرهم كثير. فيحذر منهم، يقال ابتعدوا عنهم. كذلك أيضا فتن الشبهات، أي شبهات فتنت خلقا كثيرا، وذلك لأنهم دعوا إلى المحرمات فشبهوا على الناس، فأوقعوا في الفواحش بشبهات يتعلقون بها. الفواحش المنكرة دعوا مثلا إلى تكشف النساء بشبهات نفقوها، وإلى أن المرأة تخلع جلباب الحياة وأنها تخالط الرجال، هذه عندهم شبهات يروجونها حتى يوقع في هذه المنكرة والفواحش، وكذلك أيضا الذين يروجون شبهات شرب الدخان أو المسكرات أو كذلك ما يسمى بالنرجيل أو الكات ونحو ذلك عندهم شبهات. هذه من الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، نص ظاهر على أنهما خليفتان، خليفتان خلافتهما خلافة راشدة رد على الذين يطعنون فيهم هم الرافضة والذين يسمون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، يفسرون قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون هما أبو بكر وعمر. فالاقتداء بهما يعم الاقتداء بالعقيدة والأعمال، اقتدوا بهما بالعقيدة ما جاء منهما، الإيمان بأصول العقيدة رواه عمر رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور روي عن عمر وفيه أنه قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعمر رضي الله عنه روى هذا الحديث ولا بد أنه يعتقده ولا بد أنه يؤكده ويعمل به، فلذلك من اقتدى به وقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهم روايات كثيرة عن أبي بكر وعمر دالة على أنهما كانا على الحق والصواب، فمن اقتدى بهما فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر فتفرقوا، فقال صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بأبي بكر وعمر يسلموا، أن كان هذا يريد به الطريق الذي يسلكونه، ولكنه على العموم عام في الاقتداء بأبي بكر وعمر. وعلى هذا أشار أهل السنة على طريقة الصحابة عموما والخلفاء الراشدين خصوصا، وكذلك من تبعهم من الأئمة كالفقهاء السبعة نظمهم بعض العلماء بقوله فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيد أبو بكر سليمان خارجا، كذلك أجل علماء التابعين كالحسن البصري وقتادة ومحمد بن سيرين والزهري ونحوهم، كذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كذلك المصنفات البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وعبد الرزاق والحميدي، ومن جاء بعدهم أيضا من المؤلفات كل هؤلاء أجسد الصحابة، نرجو أن نكون مقتدين بهم إن شاء الله، ونتركه ها هنا على أراكم 16. والله أعلم.